الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد، قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا أبو بكر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: جاء أعرابي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أخذتك أم ملدم؟ قال: وما أم ملدم؟ قال: حر بين الجلد واللحم، يعني الحمى. الحمى تسميها العرب أم ملدم، ويقولون أم ملدم آكل اللحم وأمص الدم، آكل اللحم وأمص الدم، يعني الحمى، تصفونها بهذا الوصف، تأكل اللحم أي تنحف الجسم، وتمص الدم أي تنشفه. وهذا معلوم، إذا كانت الحمى خاصة إذا كانت شديدة فتجد المريض يضعف جسمه ويذهب ما فيه من اللحم، وربما أيضا يموت، ربما يموت بسبب الحمى إذا كانت شديدة، فإنها تنشف دمه حتى يموت. قال: فقال هذا الرجل: لا. قال: هل صدعت؟ قال: وما الصداع؟ قال: ريح تعترض في الرأس تضرب العروق. قال: لا، يعني أنه لم يأتي الصداع أبدا. والصداع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ريح تعترض في الرأس تضرب العروق، تضرب العروق تجعل الرأس يتألم، وأنت تحس إذا كان عندك الصداع أن العروق تضرب. قال: لا. قال: فلما قام قال: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار أي فلينظره. وهذا الحديث صحيح، قد صحه شيخ الألباني رحمه الله، وأيضا صحه شيخنا مقبل رحمه الله في الصحيح المسند. وفي هذا الحديث كما سمعنا بيان أن المرض الذي يبتلى به العبد من حمى أو الصداع أو غيرها فهو كفارة له ورحمة من الله سبحانه وتعالى له، حتى يكفر الله عز وجل عنه ذنوبه وتطهره من المعاصي. فكان حصول هذا المرض علامة على إرادة الله سبحانه وتعالى لهذا العبد خيرا، على إرادة الله سبحانه وتعالى للعبد الخير، فليس حصول المرض للعبد دليل على عدم محبة الله سبحانه وتعالى له، أو دليل على أنه على شر، لا، بل هو دليل على محبة الله سبحانه وتعالى له. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في البخاري: إذا أراد الله بعبده خيرا يصب منه، أو إذا أراد الله بعبده الخير يصب منه، يعني يبتليه. فهذا دليل على إرادة الله سبحانه وتعالى له الخير. ومن ذلك الحمى التي تصيب العبد، فإنها سبب لتطهير ذنوبه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الحمى تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، كما يذهب الكير خبث الحديد. إذا وضعت الحديد في النار فإنه يصفيه وينقيه ويخرج خبثه حتى يصبح صافيا نقيا. وهكذا أيضا الحمى إذا جاءت على للمسلم فإنها تطهره وتصفيه من الذنوب. فإذا تلي بذلك العبد عليه أن يصبر، عليه أن يصبر ويحتسب ويعلم أن ذلك خير أراده الله سبحانه وتعالى له. وجاء في الصحيح أن رجل كبير عاده النبي عليه الصلاة والسلام فقال له طهور، وكان يتألم من الحمى، قال له طهور إن شاء الله، قال طهور بل حمى تفور على شيخ كبير تزوره القبور. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فنعم إذن، فمات ذاك الرجل. فالشاهد من ذلك أنه ينبغي المسلم أن يصبر وأن يحتسب، أن يصبر وأن يحتسب. وقد ثبت عند الطبراني وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وصحه العلامة الألباني رحمه الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحمى حظ المؤمن من النار، الحمى حظ المؤمن من النار يوم القيامة. وهذا الحديث صحيح، ومعناه كما قال ابن القيم رحمه الله أن الحمى حظ المؤمن من النار ليس معناه أن المؤمن إذا أتته الحمى لا يرد النار، قال بل يردها، ولكن مجيء الحمى في الدنيا تكون سببا في تخفيف وتسهيل المرور عليه، فيكون مروره سريعا، فيكون مروره سريعا. وبعض أهل العلم أنكر هذا الحديث كالإمام العربي رحمه الله، وظن بأنه يعارض ما ذكر الله سبحانه وتعالى من الورود على النار، وأنكر عليه بعض أهل العلم ومنهم المناوي رحمه الله في فيض القدير. والحديث صحيح، ومعناه كما قال ابن القيم رحمه الله أن الحمى تكفر عنه خطاياه فتسهل عليه المرور والورود على النار. وهذا أيضا الصداع، كذلك الصداع الذي يصيب المسلم فهو سبب لتخفيف ذنوبه وتكفير بعض ذنوبه، فإذا أصاب المسلم ذلك فعليه أن يصبر، عليه أن يصبر ويحتسب. وفي هذا الحديث كذلك بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده علم بالطب، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بوحي من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكان يعلم عليه الصلاة والسلام أن الصداع هو ريح تعترض في الرأس فتضرب العروق، وهكذا أيضا أن الحمى حرارة بين اللحم والجلد، وهكذا في أمور كثيرة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام مما يتعلق بأمور الطب. الحبة السوداء شفاء من كل داء، الكمى من المن وماءها شفاء للعين، وهكذا غير ذلك كثير مما ثبت في السنة مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من العلاج الذي ينتفع به العبد في هذه الدنيا. وقد ألف العلماء رحمهم الله في ذلك مؤلفات خاصة في طب النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله الطب النبوي. فمن اتهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجهل وبعدم المعرفة بعلم الطب وأنه متشبع بما لم يعطى كما يقول ذلك بعض الزنادقة، فهذا باطل، وهو أيضا كفر وزندقة أن ترد الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام بالعقول والأهواء، وأن هذه من خصائص الأطباء، ولو حدث بها الطبيب الفلاني ولو كان كافرا قبل قوله، وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام فلا يقبل، فهذا قول لا يصدر إلا ممن طمس الله سبحانه وتعالى بصيرته. قال رحمه الله: باب العيادة جوف الليل. قال: حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حسين عن سفيان بن سلمة عن خالد بن الربيع، وخالد بن الربيع هذا قال أبو حاتم فيه شيخ، وكلمة شيخ عند ابن أبي حاتم عند أبي حاتم جرح لا يقبل حديثه إذا تفرد، لكن في الشواهد يقبل، ومعناه أنه ضعيف. قال: لما ثقل حذيفة سمع بذلك رهطه والأنصار، فأتوه في جوف الليل أو عند الصبح، قال: فأي ساعة هذه؟ قلنا: جوف الليل أو عند الصبح. قال: أعوذ بالله من صباح النار. قال: جئتم بما أكفن به؟ قلنا: نعم. قال: لا تغالوا بالأكفان، فإنه إن يكن لي عند الله خير بدلت به خيرا منه، أو بدلت منه خيرا بدلت به خيرا منه، وإن كانت الأخرى صلبت سلبا سريعا. قال ابن إدريس: أتيناه في بعض الليل. وهذا الأثر لا يصح، وإن كان لبعض ألفاظه شواهد تدل على صحة معناه، وهو قوله: لا تغالوا بالأكفان، فقد ورد معنى ذلك في أحاديث وبعضها ضعيفة: لا تغالوا بالأكفان فإنه يسلب سريعا. وثبت عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال: الحي أولى بالجديد. وثبت في السنة في السنة من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، فليحسن كفنه. وإحسان الكفن لا يكون بالمغالاة فيه، وإنما يكون باختيار الثوب الأبيض، وهكذا أيضا ما كان نظيفا وما كان موافقا للسنة، ما كان موافقا للسنة. والمغالاة في الأكفان ليس من السنة، بل هو خلاف السنة، بل هو خلاف السنة. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا مات أحدهم يكفن بما يتيسر من ثياب، يكفن بما يتيسر من ثياب، ربما أحدهم لا يوجد إلا نمرة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن بدا أو غطيت بها رجلاه بدا رأسه، كما فعل بمصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه. فليس المقصود بالكفن هو المغالاة فيه والإسراف والتبذير، المقصود هو ستر هذا الميت، لأن هذا الكفن يسلب ويذهب، فإذا كفن بما عنده من ثياب فذلك يجزئ، لا يشترط أن يشترى له كفن جديد، لا يشترط ذلك، لكن لو تصدق عليه أحد بذلك فلا بأس من غير إسراف أو تبذير. وأما زيارته في جوف الليل فهذا إذا لم يكن في ذلك مشقة على المريض فلا بأس، إذا كان يعلم منه أنه ليس في ذلك مشقة عليه، أو كان في لحظة هي مثلا من آخر لحظاته في الدنيا، أو عند سكرات الموت، أو عند اشتداد مرضه ويحب أن يزوره أصحابه فلا بأس. وأما أن يأتي إنسان يزور مريض في مثل هذا الوقت ويكون في ذلك مشقة عليه فلا، ينبغي أن يختار المزور أوقات ليس فيها مشقة على الزائر، ليس فيها مشقة على الزائر. قال: وحدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا عيسى بن المغيرة عن ابن أبي ذئب عن جبير بن أبي صالح عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتكى المؤمن أخلصه الله كما يخلص الكير خبث الحديد. وهذا الحديث صححه شيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة. وجبير بن أبي صالح هذا مجهول، قال الذهبي رحمه الله: لا يدرى من هو، لكن صححه شيخ الألباني رحمه الله لأنه قد جاء من طرق أخرى بغير ذكره، بغير ذكر جبير بن أبي صالح، من رواية ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. والذين رووا هذا السند بإسقاط جبير بن أبي صالح ثقات، فتكون الرواية صحيحة. وأيضا معنى الحديث يؤيده كذلك الأحاديث الكثيرة التي في معناه بأن المرض سبب لتكثير الخطايا والذنوب، إذا اشتكى المؤمن أخلصه الله كما يخلص الكير خبث الحديد. وهذا الحديث عام يشمل الحمى وغير الحمى، يشمل الحمى وغير الحمى، إذا اشتكى المؤمن يعني من أي مرض، من أي مرض يشتكي منه ويتألم منه فإنه يكون سبب في تخليصه من الذنوب، أخلصه الله كما يخلص الكير خبث الحديد. قال: حدثنا بشر قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يصاب بمصيبة وجع أو مرض إلا كان كفارة ذنوبه حتى الشوكة يشاكها أو النكبة. والحديث في الصحيحين. والنكبة يعني ما يصيبه من حوادث، فما من مصيبة تصيب المسلم من وجع يتألم من صداع أو وجع في البطن أو وجع في القدم أو وجع في اليد أو مرض من الأمراض إلا كان كفارة ذنوبه، يعني كفر الله سبحانه وتعالى عنه ذنوبه بسبب هذا المرض، حتى الشوكة يشاكها، حتى الشوكة إذا دخلت في قدمه أو في يده فإنها تكون سبب في تكفير ذنوبه، حتى الشوكة يشاكها. إذا كانت الشوكة تكون سبب في تكفير ذنوبه فما هو أعظم من الشوكة أولى. وهكذا النكبة، أي الحادث الذي يصيبه، فإنه كذلك سبب لتكفير ذنوبه. وهذا كله من رحمة الله سبحانه وتعالى للعبد أن جعل له أسباب تطهره من الذنوب وتطهره من الخطايا ومنها الأمراض والأوجاع التي تصيبه. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.